أهلا بكم وإلى التفاصيل. رحبت إيران بدعوة رئيس حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة نحو نبذ العنف. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تدعم أي مسار يسهم في وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة المجاورة لتركيا، معربا عن أمله في أن يكون لهذا التطور آثار إيجابية على مستوى المنطقة بأسرها. وفي سياق آخر، دان بقائي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان مؤكدا موقف إيران المبدئي في الإدانة القاطعة لجميع أشكال الإرهاب والتطرف. هذا وقتل 5 وأصيب 10 في انفجار انتحاري أثناء صلاة الجمعة وقع في مسجد الجامعة الحقانية شمال غربي باكستان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وقالت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع بمدرسة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية في إقليم خيبر بختون خوا، مضيفة أن من بين المصابين مدير المدرسة الملا حميد الحقاني أحد الرموز الدينية في البلاد وزعيم جماعة علماء الإسلام الباكستانية. أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال الدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوفد فريق التفاوض إلى القاهرة لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بهدف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ساعات حساسة تسبق انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. فريق تفاوضي إسرائيلي يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة بأوامر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمواصلة مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وفقا لما أفاده مكتبه. وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر كان قد أوضح بدوره عن مهمة الفريق الإسرائيلي في القاهرة.
قلنا إننا مستعدون لإطالة الإطار الزمني مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وإذا كان ذلك ممكنا فسنفعل ذلك، لكن من الأفضل أن نتحدث عنها بإسهاب بعد عودة الوفد من القاهرة.
وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن أن الجهود تتركز حاليا على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والإفراج عن أسرى إسرائيليين السبت المقبل. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أن الصيغة التي تقبلها تل أبيب هي المتبعة حتى الآن، وهي إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين كل سبت مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إلى غزة. الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية أعلنت عن بدء الوفود مناقشات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، كما يناقش الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تمديد المرحلة الأولى على مدى شهر رمضان بأكمله خيار مؤقت طرحته تل أبيب ضمن استراتيجية منسقة بين تل أبيب وواشنطن تهدف إلى الضغط على حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية. الاستراتيجية تلخصت في سيناريوهين اثنين، إما استئناف القتال بوتيرة غير مسبوقة وتأييد أمريكي مفتوح، أو التوصل إلى حل ما يفضي إلى نزع سلاح غزة وترحيل قيادات المقاومة إلى خارجها، على أن تقرر حماس بعده خياراتها بموجب السيناريوهات المذكورة. الرؤية الأمريكية الترامبية تتطابق مع أهداف نتنياهو، حيث ترك ترامب مصير المرحلة الثانية إلى تل أبيب معلنا دعمه الكامل للكيان إذا قرر العودة للحرب رغم إصراره على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
شيعت كتاب القسام قرابة 50 من مقاتليها التابعين لكتيبة الشاطئ استشهدوا في أوقات مختلفة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث جرت المراسم بحضور جماهيري وعسكري كبير. واستشهد عناصر القسام من كتيبة الشاطئ في عمليات قصف جوي أو خلال التصدي للتوغل البري الإسرائيلي لمخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. وجرى انتشال عناصر القسام من تحت الأنقاض خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إذ كان من الصعب فعل ذلك خلال الحرب. شيع أهالي جنوب لبنان اليوم نحو 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأخيرة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. وبالتوازي مع الاستعداد لمراسم التشييع، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في وقت مبكر من اليوم لعملية تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المقابلة. ومن جهة أخرى، بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منذ صباح الباكر بجولة تفقدية للجنوب، حيث زار أكثر من قرية وبلدة حدودية دمرت جراء العدوان الصهيوني الأخير. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحرة العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وفي وقت سابق تعرضت منطقتا تل المانع والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما طال قصف الاحتلال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية سوريا. كشف موقع إعلامي عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف تدرس الضغط على الدول الأوروبية لتوفير شبكة ضمانات لتقديم الحماية لها من قبل أوروبا، وذلك بعد رفض واشنطن تحمل التزامات جديدة لضمان أمن أوكرانيا. وقال موقع يوراكتيف أن الهدف الرئيسي لكييف هو وجود أوروبي في أوكرانيا، وذلك عبر قوة لحفظ السلام تدعمها الولايات المتحدة لتوفير الردع ضد روسيا. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن عضوية أوكرانيا الفورية في الاتحاد الأوروبي أمر لا يمكن تصوره في الوقت الحاضر. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوزلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. هذا خالد عبد الله يحييكم وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
الله أكبر.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض فسوف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله الله لا إله إلا الله لا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله صلاة سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد يوسف السركتشي. كان على رأس العمل التربوي والدعوي والتنظيمي لسنوات طويلة، لكنه كان يتطلع إلى ما هو أعظم وهو المقاومة والجهاد، فتحرك بنفسه ليتقدم صفوف المقاومين في أصعب المراحل، وهو الأسير المحرر والمبعد العائد والمطارد الصامد، ثم الختام بالشهيد القائد. بهذه الكلمات تذكر حركة المقاومة الإسلامية حماس ملامح من سيرة أحد أبرز قادة جناحها العسكري كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، وهو القائد يوسف السركتشي. أيها الأطائب، ولد الشهيد السركتشي في نابلس عام 1961. بدأ نشاطه من خلال العمل في المساجد. اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال بسبب نشاطاته. كان من بين المبعدين إلى مرج الزهور في لبنان عام 1992 مع 417 من قادة وكوادر الفصائل الفلسطينية، وعندما عاد إلى فلسطين المحتلة اعتقل في سجن عسقلان عام 1995، حيث عانى من المرض أثناء التحقيق ووصل لدرجة أقرب إلى الفشل الكلوي، فاضطر الاحتلال إلى إطلاق سراحه، لكنه أبعده من الضفة إلى قطاع غزة. بعد أيام ألغي قرار الإبعاد، وعاد القائد السركتشي إلى نابلس ليواصل قيادة العمل العسكري، فشارك في التجهيز للعديد من العمليات الاستشهادية النوعية، أبرزها عمليتا سوق محنية يهودة وشارع بن يهودة في القدس المحتلة، وأسس خلية عسكرية عرفت بشهداء من أجل الأسرى. اعتقل القائد يوسف السركتشي في سجون السلطة الفلسطينية أكثر من مرة منذ العام 1997 على خلفية تخطيطه للعمليات العسكرية، فقضى ما مجموعه 3.5 سنوات، وخلالها تدهورت صحته بسبب التعذيب خلال التحقيقات. القائد السركتشي خرج من السجن مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000، وأشرف على تجهيز مهندسي كتائب القسام للعديد من العمليات الاستشهادية التي طالت عمق الكيان في تلك الفترة، على الرغم من كونه مطارداً من قوات الاحتلال. رافق الشهيد القائد محمود أبو هنود وعمل معه في التخطيط، وكذلك مع القائد الشهيد عادل عوض الله لوضع أسس كتائب القسام في الضفة. في الساعة 3:22 يناير 2002 كانت نابلس على موعد مع مجزرة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، إذ تسللت مجموعة من الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال إلى نابلس وحاصرت شقة سكنية في الجبل الشمالي من أجل الوصول إلى القائد السركتشي، وإلى جانبه قادة من كتائب القسام هم نسيم بروس وجاسر سمارو وكريم مفارجة، وعزز الجيش قواته بدبابات وناقلات جند، بدأت قوات الاحتلال بإطلاق القذائف الحارقة داخل الشقة تمهيدا لاقتحامها، ومن ثم كثفت إطلاق النار للتأكد من اغتيال القادة. وقد زعم الاحتلال أنه دمر هيئة أركان حماس في الضفة، لكن في الذكرى 20 على استشهاد القائد السركشي قال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إنه أورث الضفة الغربية المحتلة فكرة الثورة والمقاومة، وترك لها تاريخا يشكل لها دافعا وحافزا مستمرا لمواصلة المقاومة ومواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة حتى التحرير والعودة. رددي يا قدس لحنا، رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا شكرا وألف شكر لجميل إصائكم، وفي أمان الله بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا معكم في الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء ونحن في نهايات هذا الدعاء الكريم، ووصلنا وإياكم فيه إلى قوله عليه السلام:
وأحينا على سنته وتوفنا على ملته، وخذ بنا منهاجا، واسلك بنا سبيلا.
آمين رب العالمين. لا زال الإمام السجاد سلام الله عليه يتابع حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويواصل دعاءه له. وأكرر كما ذكرت في حلقة سابقة أن من حق رسول الله علينا أيها الإخوة الكرام أن ندعو له وأن نصلي عليه، لأن ذلك قد يشكل جزءا من شكرنا وتقديرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الإمام السجاد سلام الله عليه في في نهايات هذا الدعاء تقريبا أكثر من صفحة ونصف، تقريبا أكثر من صفحة ونصف، نرى الإمام عليه السلام يدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بهذا القرآن العظيم الذي ندعو بهذا الدعاء عند ختمه. يقول متابعا دعاءه لرسول الله: وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله. هذا هو المهم أيها الإخوة الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رسولا للحياة، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان بالله، من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، من ظلمات المعصية والرذيلة والفاحشة إلى نور الطهارة والعفة والفضيلة. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت رسالته هي هذه: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. نحن علينا إذا أردنا أن نخرج فعلا من الظلمات إلى النور، إذا أردنا أن نحيا كما أراد الله لنا أن نحيا، حياة طيبة، علينا أن نسلك نهج رسول الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نمشي على خطاه. السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومتابعة الخطى في سبيله هو الضمان الأكيد، وهو الطريق الوحيد إلى رضا الله تبارك وتعالى، وإلى الجنة، وإلى كمال الإنسان وسعادة الإنسان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وغير ذلك لا يؤدي بنا إلى شيء إلا إلى الهلاك والدمار. يعني في حياتنا الفردية أو الاجتماعية الخاصة أو العامة، على مستوى الاجتماع، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الفكر، على كل المستويات، نهج رسول الله هو النهج الصحيح. رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم، نهجهم هو النهج القويم، هو النهج الصحيح الذي إذا ما سلكناه فإنه سوف يوصلنا إلى رضوان الله. وكل نهج آخر غير نهج رسول الله، كل خروج عن نهج رسول الله وسير في المناهج الأخرى لا تؤدي بنا إلى شيء، لا تؤدي بنا إلا إلى الهلاك والدمار. القضية المهمة أنه الإنسان أن يضمن سيره على هذا المنهج، حتى إذا ما نزل به الموت نزل به الموت وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل به الموت وهو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نزل بنا الموت ونحن على ملة رسول الله، وملة رسول الله هي ملة الإسلام وملة الحنيفية، إذا نزل بنا الموت ونحن على ملة رسول الله وسنة رسول الله فقد فزنا أيها الإخوة، إذا ضمننا هذا الأمر. أما إذا نزل بنا الموت استجير بالله ونحن على مناهج أخرى، على سنن أخرى، على ملل أخرى، فلنعلم أن هذه النهاية نهاية كارثية. هذا من جانب. من جانب آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل القدوة والأسوة لنا. الله عز وجل طرح نبيه أسوة وقدوة للناس، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي أسوة والنبي قدوة، وعلينا أن نقتدي برسول الله ونتأسى به في كل فعل يفعله، وفي كل قول يقوله، وفي كل دعوة يدعو لها. هذا هو الاتباع الواعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير منا يحب رسول الله وللنبي في قلبه مكانة، وما من شك أن مودة رسول الله حسنة كبرى وفضيلة عظمى، ما من شك في ذلك. ولكن تمام هذه الحسنة وتمام هذه المنزلة العظيمة، مودة النبي وأهل البيت، تمامها وكمالها بالاتباع، بالاقتداء وبالتأسي برسول الله. ليس من الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضر في شعائرنا، في المراسم التي نقيمها، في الاحتفالات التي نقيمها، ولكنه غائب عن سلوكنا، وغائب عن أخلاقنا، وغائب عن نفوسنا. لا نحيي رسول الله شعائريا ونميت رسول الله سلوكيا وأخلاقيا. الشعائر مهمة جدا، المراسم، الابتهالات، الندوات الخاصة بذلك، كلها مهمة جدا، هذه لبيان عظمة رسول الله وتقريب الناس لرسول الله. ولكن في المقابل الأهم أن يكون هذا الحب مقرونا بالاتباع، لأنه من اتبعني فإنه مني. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني، هذا هو الأهم، وهذا هو الذي يركز عليه الإمام السجاد عندما يقول: وخذ بنا منهاجة واسلك بنا سبيلة. نسأل من الله عز وجل أن يتوفانا على ملة رسول الله وسنته وسبيله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والشخصية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول شجاعة الإمام السياسية وشخصيته العرفانية.
مستمعينا الكرام، إن الوعي العرفاني للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جعله يتمكن أن يخضع فيه نفسه لدينه على التحرك في الخطوط المستقيمة. وهذه الشخصية العرفانية للإمام منعته عما قد يصيب الكثيرين من الناس الذين يحصلون على سلطة مطلقة بما يمثله الإطلاق من معنى سياسي، فيتكبرون ويتجبرون ويظلمون وينتفخون باعتبار أن التجربة أكبر من طاقاتهم. وبذلك استطاع أن يحمي الثورة من الهوى والاستمرار في حركته الإسلامية.
التي كان يرى أنها تكليفه الشرعي تماما كما الصلاة والصوم، وهذه العناصر تمثل عمق وعيه لمسؤوليته وتكليفه الشرعي، والسبب في شجاعته وصلابته في المواقف، بحيث كان لا يحسب حسابا الاحتمالات السلبية التي يفكر فيها السياسيون عادة، فكان لا يوافق على إنصاف الحلول، كما كان لصلابة شخصيته في عناصرها الذاتية الدور الكبير في شجاعته السياسية. وقد قادته هذه الشجاعة إلى الثقة بالشعب، فكثيرا ما كان يردد لدى اجتماعه بأركان الدولة أن كل ما عندنا من الله، وإذا كان هناك شيء فهو من الشعب وليس لي شأن في ذلك. فالإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كان يؤمن بالشعب إيمانا كبيرا.
أيها الأخوة والأخوات، مما يلفت النظر في الجانب السياسي لشخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يكن يتجاهل السائد من المعادلات والقوى السياسية الدولية، وفي الوقت نفسه لم يكن يغفل الجانب الغيبي أيضا، فكان حكيما في دراسته للظروف السياسية السائدة حوله، ولكنه كان خلافا لكثير من القيادات السياسية التي تنظر برهبة إلى مواقع القوة لدى الاستكبار العالمي، فيما كان سماحته ينظر إلى مواقع الضعف والوهن فيها.
وخلاصة القول إن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان يستمد شجاعته السياسية من الله عز وجل، بالإضافة إلى ما أودعه الله فيه من عناصر الشخصية الفذة، وانطلاقا من ذلك فإن نهج الإمام الراحل كان يقوم على إزالة روح الهزيمة عند الناس، حيث كانوا يعيشون حالة الضعف، غير أن الإيمان بالله والإمداد الغيبي والحديث عن نصر الله للمؤمنين ومسائل روحية لا تبتعد عن ثقافة الإنسان المسلم فيما يقرأه في القرآن أو يسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى يمنع نفوس المؤمنين من الإحساس بالهزيمة النفسية ومن الخوف من الآخر بالطريقة التي يستطيعون أن يصمدوا بها وأن يتحملوا البلاء والمصاعب على أساس الإمداد الغيبي.
أعزائنا المستمعين، إذا ما قارنا بين حركة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ونضال الحركات الإسلامية التي بدأت بالانتفاضة هنا والتحرك هناك، نفهم أن هذه الحركات لم تكن تملك الشروط الضرورية لنجاحها، لذلك لم تنجح هذه الحركات الإسلامية في استقطاب المجتمع للثورة، لأن تحركها كان في نطاق محدود ولم يكن تحركا استراتيجيا، فيما استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يفجر الثورة الإسلامية ويطيح بنظام الشاه الدكتاتوري المدعوم من قبل أمريكا والغرب. ويمكن القول أن حركة الإمام الخميني كانت تنظيما جديدا لم يأخذ صفة الحزبية بالطريقة الفنية للأحزاب، وأتيحت له الفرصة أن يوصل صوته على امتداد واسع، كما أن النقطة المهمة التي حسمت مشروعه النهضوي هي صلابة موقف الإمام ورفضه الحلول الوسط وتنامي حركة الشعب في الداخل، حيث الوعي السياسي إضافة إلى تدين هذا الشعب وعلاقته بالعلماء والمراجع.
وكان رأي قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينفتح العلماء ومراجع الدين على الأمة، وإيجاد أجواء من التلاحم والتنسيق بين الحوزة العلمية والشارع الإيراني، وكذلك خلق التفاهم والتنسيق بين الحوزة والجامعة، وإيجاد نوع من التكامل والتعاون بين الطرفين، حيث كان يرى سماحته أنه من الضروري أن تنفتح الحوزة على قضايا الإسلام في كل شؤون الإنسان العامة، لتستطيع أن ترد على التحديات الموجهة للإسلام من أطراف عديدة، ومتابعتها للمشاكل التي يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي، ودراسة الواقع الخارجي دون الاقتصار على دراسة النصوص فقط.
وبخصوص محاولات الفصل بين الحوزة والجامعات، ننقل لكم أعزائنا المستمعين بعض المقاطع من كلام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. أن المراكز العلمية والثقافية القديمة والحديثة والروحانيين وطلبة الجامعات والمعاهد يمثلون القطبين الحساسين والعقل المفكر في المجتمع، والمحاولات الجارية لعزل وفصل هذين القطبين وإيجاد التفرقة بينهما، وبالتالي وقف عملهم في مواجهة الاستعمار والمستغلين، تعتبر من أعظم فجائع العصر الحاضر.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هوى يا ربي وما لي سوى، قد رؤيت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجل هلكا. خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا. يحكى عن عفوك يا رب وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك. في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك. عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى.
أنا
مفتون في هوى يا رب وما لي سوى. الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهوى. لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا. في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
في هوى يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع. لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي. علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها معكم بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب.